بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والتسليم على مصطفاه، وبعد، فهذه وقفات مع نجوم زاهرة لا تزال وستظل تتلألأ في سماء أمة الإسلام ما بقي الزمان. الخلفاء الراشدون وصحبهم العدول، سنتهم ديننا وطريقتهم نهجنا بعد هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذه السلسلة يستعرض معكم أيها الأحبة فضيلة الشيخ سليمان الأحمد طرفا من عطر سيرتهم، نستلهم منها الدرس والعبرة ونتعلم كيف نحيا على نور من الله وإيمان. هذه أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تصحبكم في هذه الرحلة الإيمانية مع نفر من أعلام الصفوة. فإلى هذا الشريط.
الحمد لله رضي عن الصحابة وجعلهم خير القرون، أحمده سبحانه أظهر بصحابة نبيه الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، ويوم القيامة إليه يحشرون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده يسانده صحابته الأنصار منهم والمهاجرون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر المسلمين، لا يزال الحديث يترى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سبق الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وحديثنا اليوم عن صحابي كبير وملك مجاهد وخليفة داهية قد هضم حقه، وألصق المؤرخون الحاقدون ألصقوا في تاريخه ما ليس منه حسدا من عند أنفسهم. روى الترمذي رحمه الله في المناقب، والإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. في هذا الحديث إشارة إلى فضل معاوية بن أبي سفيان وفضل الأعمال التي سيقوم بها بعد خلافته، فحين قتل علي رضي الله عنه وتولى بعده الحسن تصالح مع معاوية بن أبي سفيان وتنازل له، فطلب منه معاوية أن يخطب الناس ويبين لهم طبيعة هذا الصلح، فقال الحسن: الحمد لله الذي هدى بنا أولكم وحقن بنا دماء آخركم، ألا إن أكيس الكيس التقى وأعجز العجز الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون أحق به مني وإما أن يكون حقي فتركناه لله ولصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دمائهم. ثم التفت إلى معاوية وقال: وإن أدري لعله فتنة ومتاع إلى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل فقال عمرو لمعاوية: ما أردت إلا هذا. عند ذلك لقب معاوية الصحابي الكبير والملك المجاهد لقب بأمير المؤمنين. وصدق له قوله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل. فمن هو معاوية وما فضائله وما هي أجل أعماله؟ هو معاوية بن أبي سفيان، أسلم هو وأبوه يوم فتح مكة وشهد حنينا، وكان أحد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجلا طويلا أبيض جميلا مهيبا، كان عمر رضي الله عنه ينظر إليه ويقول: هذا كسرى العرب. كان من الموصوفين بالدهاء ومضرب المثل في الحلم. يقول له الرجل: والله لتستقيمن بنا يا معاوية أو لنقومنك. فيقول: إذن نستقيم. كان رضي الله عنه يحب أن يقضي جل وقته عند أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحرص أن يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ينهل من معين النبوة حتى تلقى من نبيه العلم والحكمة. ثم صار جنديا من جنود الإسلام، وكان أول لقاء له مع الروم في عهد الصديق. أخرج البخاري في فضائل الصحابة عن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إنه فقيه. ومن فضائله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزع قميصه وأكساه معاوية، وذلك حينما كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أبو سفيان: يا رسول الله، ثلاثا أعطنيهن. قال: نعم. قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم إنه بقي في الشام 20 سنة أميرا وعشرين سنة خليفة، ورعيته من أشد الناس محبة له وموافقة له، وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم. أما عدله بين رعيته فقد كان يلين إذا جمدوا ويجمد إذا لانوا، وكان يقول لهم بحكمته: بيني وبينكم شعرة، فإذا شددتها فأرخوها، وإذا شددتموها أرخيتها. حتى اشتهر عند الناس هذا المنهج بشعرة معاوية. أما زهده في الدنيا وتواضعه فيوضحه قوله: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده، وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، وأما عثمان فأصاب منها وأصابت منه، وأما نحن فتمرغنا بها تمرغا. وقال لأحد الصحابة: فما الذي يجعلك أحق بأن ترجو أنت المغفرة أكثر مني؟ فوالله لما إلي من إصلاح الرعايا وإقامة الحدود والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي لا يحصيها إلا الله ولا تحصيها أكثر مما تذكر من العيوب والذنوب، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن السيئات، والله ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على غيره مما سواه. روي عنه أنه كان يقول: قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل. ومن فتوحاته وأعماله رضي الله عنه غزو القسطنطينية، ويعني هذا زعزعة الإمبراطورية الكبرى من جذورها، حين تغزى في عقر دارها ويدفن أحد سادات المسلمين أبو أيوب الأنصاري قريبا من أسوارها. وقد قاد هذا الزحف شخصية إسلامية جديدة، هو يزيد بن معاوية الذي زلزل والده مدينة قيصر. أما المغرب الإسلامي فكان فتحه على يد عقبة بن نافع رضي الله عنه، الذي نصب معسكره في أحد غابات أفريقيا التي تموج بالسباع والحشرات السامة، فتقدم عقبة ومعه بعض الصحابة، تقدموا إلى الغابة قائلا: أيها الحشرات والسباع، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارحلوا فإنا نازلون، فمن وجدناه بعد قتلناه. وما هي إلا لمحات حتى عم هذا النداء أوساط هذه الحيوانات، فارتحلت تحمل أولادها. وكانت سياسة معاوية رضي الله عنه تقوم على اختيار أعظم الكفاءات وتقليدها أعظم المسؤوليات، فجمع المغرب الإسلامي كله ومصر وأفريقية وطرابلس إلى مسلمة بن مخلد، فتوزع الشرق الإسلامي والمغرب بين مسلمة وزياد، وبقي في مسؤوليتهما حتى وفاة معاوية رضي الله عنه بالنسبة لمسلمة بن مخلد، وحتى وفاة زياد بالنسبة لزياد. وهكذا قبع الأعداء مذعورين، خاصة الروم الذين كانوا يفكرون في الانقضاض على الدولة الإسلامية منذ أيام الفتنة في الجمل وصفين، حتى تفرغ معاوية لهم، حتى جعل شأنه أن يقض مضجعهم في عقر دارهم. يقول أبو زرعة عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو، حتى كان عام الجماعة فأغزى معاوية أرض الروم 16 غزوة، تذهب سرية في الصيف وتشتو بأرض الروم ثم تقفل وتعقبها أخرى، وكان في جملة من أغزى ابنه يزيد بن معاوية، ومعه خلق من الصحابة، فجاز بهم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها. هذا هو الملك المجاهد الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، هذا هو بإسلامه وعلمه وزهده وحكمته بجهاده وصبره. ها هو معاوية يودع الرعيل الأول الذين كانوا رفاقه في الجهاد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيموتون واحدا واحدا: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسعد وسعيد وزياد وعبد الرحمن بن أبي بكر. وها هي الأوجاع تترى على جسمه الضعيف، وقد غدا له 79 عاما، وكانت أغرب رسالة وصلت إليه من رجل من أهل المدينة، ففضها معاوية فإذا فيها: إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها. فطوى الكتاب وصمت هنيهة ثم قال: نعى إلي نفسي. ورأى أنه غدا ثقيل الحركة بطيء الخطى، فخرج إلى الناس وصعد درج المنبر بصعوبة، وعيون المسلمين شاخصة إليه، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني من زرع قد استحصد، وإني قد وليتكم، ولن يليكم أحد بعدي خير مني، وإنما يليكم من هو شر مني، كما كان من وليكم قبلي خيرا مني. اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، ويا يزيد، إذا دنا أجلي فولي غسلي رجلا لبيبا، فإن اللبيب من الله بمكان، فبكى الناس وتابع معاوية رضي الله عنه حديثه فلينعم الغسل وليجهز بالتكبير ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراضة من شعره وأظفاره وما كاد يتم حديثه حتى سالت الدموع على الوجوه فقد ذكر أمامهم سيد الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم ثوبه وأظفاره وقراضة من شعره واستمر معاوية بحديثه الذي يعصر القلوب عصرا من الألم فقال فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني لعل الله يرحمني فإذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين ثم غادر المسجد وكان اللقاء الأخير فدخل بيته وكان البرد قد اشتد عليه فلبس ثوبا ثقيلا ودنا أجل الملك المجاهد فقال مخاطبا الدنيا تبا لك من دار ملكتك 40 سنة وهذا حالي فيك ومصيري منك ثم تنهد وقال بصوت متهدج تبا للدنيا ومحبيها ثم أوصى من بعده لابنه يزيد وبلغه وصيته له وكان منها واحقن دماء قومك ما استطعت ثم أوصى بنصف ماله اقتداء بعمر رضي الله عنه أوصى به أن يرد إلى بيت المال وانقطع عن الكلام ثم فتح عينيه وقال وهو في وداعه الأخير يا ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوى ولم ألي من هذا الأمر بشيء اللهم إنك قلت في كتابك إن الله يغفر الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اللهم اجعلني في من تشاء أن تغفر له اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك وكان آخر كلامه اتقوا الله عز وجل فإن الله سبحانه يقي من اتقاه ولا واقي لمن لا يتق الله رحمك الله يا معاوية صبرت على الرعية 40 سنة وكنت ألين إليهم من أحدهم إليهم وكان إحسانك قد عمهم جميعا ومت وهم عنك راضون فغفر الله لك وجمعنا معك في الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا ومسك الختام ونهاية سيرة الأئمة الأعلام يكون حديثنا الجمعة القادمة مع الخليفة عمر بن عبد العزيز وشيء من عدله إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وفق من شاء من عباده فكان سعيهم مشكورا أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم أيها الناس في مثل هذه الأيام يجتهد الأولياء في متابعة أبنائهم وبناتهم ويحفظون معهم كل لحظة من أوقاتهم يعلمونهم كيف يذاكرون ويكونون معهم حين يراجعون يتغير نمط البيت كله تؤجل الزيارات وتقلل المحادثات كل ذلك لتهيئة جو هادئ تحلو فيه المذاكرة وتطيب معه المطالعة وكل ذلك حسن وجميل ولكن يطيب لنا في هذه المناسبة التنبيه على أمور منها أن الامتحان القادم يخص الأبناء والبنات والإخفاق فيه قابل للتصحيح ما دام في الأجل فسحة، لكن هناك امتحان ينتظر الجميع، وهو على الأبوين أدق، وهما في المساءلة فيه أحق، ألا وهو امتحان الآخرة، حين تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. امتحان تعرف كيفيته ولا يعلم وقته سوى وقفوهم إنهم مسؤولون. امتحان عظيم الاستعداد له من التكليف حتى يأتي اليقين، ليس للمخفق فيه رجعة ولا للمقصر فيه أوبة. امتحان دقيق عند حكم عدل لا يظلم عنده أحد، والأعمال في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فحري بالجميع أن يجعلوا هذا الامتحان الأعظم نصب أعينهم، فالناجح فيه يفلح أبدا، والخاسر فيه يعيش في حسرته سرمدا. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، ووفقنا للعمل الصالح الذي يضمن لنا النجاح فيه والفلاح. أيها الناس، من الواضح أن كثيرا من المدارس توضح في الجدول زمن الحضور وساعة الخروج، فعلى الأولياء أن يراعوا ذلك بدقة، فلا يسوغ أن تخرج البنت في ساعة ولا تصل إلى البيت إلا بعدها بزمن. ومثل ذلك يقال بالنسبة للأحداث، إن الخطر يتحقق حينما يتساهل أولياء البنات والأحداث في الدقة في ذلك، فربما ظل الولد ساعة بجوار حائط المدرسة ينتظر وليه، ولربما سولت له نفسه الركوب مع أحد طوعا أو ركب كرها، والبنت كذلك. هذا إذا علمنا أن الفسقة يزيد نشاطهم في مثل هذه المناسبات، فيجوسون خلال البيوت وعند المدارس في ممارسات فسق ومغازلات. فيجب على الجميع الحذر مهما كانت الخسارة ومهما كان التعب. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. ومما يحصل التنبه له أن بعض الشباب يحتج بأنه لا يحسن المذاكرة إلا مع فلان وفلان، فيحصل من جراء ذلك تسيب وتفلت، فالحذر الحذر، وكل يعرف بضاعته. ومثل ذلك حينما يجتمع مجموعة من الطلاب ويستأجرون مكانا يجتمعون فيه ظاهره المذاكرة وباطنه الأطباق الفضائية والفسق والنوم عن ذكر الله وعن الصلاة، وشهادة كل منهم بعد الامتحان خير شاهد. وقد تحتج البنت أيضا بأن مذاكرتها مع زميلتها أحفظ لوقتها، فتخرج من بيتها للمذاكرة مع زميلتها، وقد تكون زميلتها أجنبية أو غير ذلك، ولكنها أقل حشمة، فيحصل من هذا الخروج والاجتماع ما لا تحمد عقباه، وقد حصل، فكفى غفلة وجهلا. أما المعلمون والمعلمات ومدراء المدارس والمديرات فعليهم مسؤولية عظيمة في المراقبة والمتابعة، فالأمانة عظيمة والمسؤولية كبرى، فالنجاح لمن نجح، ومن أخفق فعنده فرصة للتعويض، ورحمة الأمة واجبة، وهي أولى من رحمة فرد. وعلى منسوب المدارس أن يؤكدوا على الطلاب حفظ الكتب والمذكرات، ويضعوا لها أماكن تجمع فيها حتى يمكن الاستفادة منها. أما أن تنشر في شوارع المدرسة فهذا خطأ تتحمله المدرسة ولو عجزت. يتأكد الأمر حينما يكون في تلك الكتب آيات وأحاديث، وهي الغالب. أما الأئمة والمؤذنون والخدم في المساجد فعليهم تهيئة المساجد لمن يريد المذاكرة فيها ومتابعتها بعدهم، فهذا من عملهم، وعليهم أن يحتسبوا في ذلك، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وفي الوقت نفسه على الدارسين في المساجد احترام بيوت الله، أدوا التحية عند الدخول، ونزهوها من اللغو والحديث الدنيوي والضحك والمزاح، طهروها من روائح الأكل وخاصة ما فيه الثوم والبصل، وحافظوا على نظافتها. أغلقوا الأنوار والأبواب والمكيفات بعد الخروج، وتأدبوا، فأنتم فيها ضيوف في بيوت الله، فاستشعروا ذلك حفظكم الله. أيها الطلاب، احذروا من السهر وإضاعة أمر الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، واحذروا حفظكم الله مما يمارسه بعض المغفلين من تناول المنبهات التي تقضي على صاحبها وهو لم يشعر، وأهون ضرر لها تنشيف خلايا الدماغ، ثم الإدمان، ثم ضعف العقل، ثم السجن، ثم الموت، إلا من رحمه الله بتوبة، وقليل منهم ذلك. سدد الله الخطى وبارك في الجهود، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين. اللهم انصرهم بنصر من عندك، وأيدهم بجند من جندك، فلا يعلم جنودك إلا أنت. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الأعداء والطغاة، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون. معشر المسلمين، ضيفنا هذه الجمعة ومسك الختام هو أبو حفص، خامس الخلفاء الراشدين، الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز ابن مروان، أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. كان يعرف بالصلاح قبل الخلافة، فلما ولي الخلافة أحبته الرعية، لأنه كان يعظم أمر الله، ويحب الفقراء والمساكين، وكان يحب أن يسمع النصيحة والرأي من غيره. عمر بن عبد العزيز هو الرجل الذي قال فيه الإمام أحمد: ليس أحد من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز. كان عمر شابا مترفا من بني مروان، إذا مر بالطريق شم الناس الطيب منه. كان يسكن قصرا في المدينة، وعند والده قصر في الشام، وفي مصر والعراق واليمن، وفي مصر والعراق واليمن. وحينما أراد الله لأمة محمد خيرا تولى الخلافة، وأول مشهد من مشاهدها حين حضر عمر بن عبد العزيز وفاة الخليفة، فرأى بعينه كيف يصرع الموت الولاة، وكيف يعقر الملوك، وكيف يثني رقاب العظماء. رأى سليمان بن عبد الملك وهو منطرح على سرير الملك كالطفل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين ظننتم أنهم فيكم شركاء. كان سليمان يعصره الموت عصرا،
وكان منطرحا بين يدي ربه يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، ويقول: قد أفلح من له أبناء كبار وكان أبناؤه صغارا. فقال عمر بن عبد العزيز أمامه: لا والله، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ومات سليمان وكتب الخلافة لرجل في كتاب سري لم يعلم بعد. ولما وارى الناس جثمان سليمان قام رجاء بن حيوة أحد علماء المسلمين فأعلن على المنبر أن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين للعالم الإسلامي هو عمر بن عبد العزيز. فلما تلقى عمر خبر الخلافة انصدع قلبه من البكاء وهو في الصف الأول، فأقامه العلماء على المنبر وهو يرتجف وأوقفوه أمام الناس، فأتى ليتحدث فما استطاع أن يتكلم من البكاء. قال لهم: بيعتكم بأعناقكم، لا أريد خلافتكم. فبكى الناس وقالوا: لا نريد إلا أنت. فاندفع يتحدث فذكر الموت وذكر لقاء الله وذكر مصارع الغابرين حتى بكى من في المسجد. يقول رجاء: والله لقد كنت أنظر إلى جدران المسجد ونحن نبكي، هل تبكي معنا؟ ثم نزل فقربوا له المراكب والموكب كما كان يفعل لسلفه. قال: لا، إنما أنا رجل من المسلمين غير أني أكثرهم حملا، قربوا لي بغلتي. فركب بغلته وانطلق إلى البيت، فنزل من قصره وتصدق بأثاثه ومتاعه على الفقراء. ونزل عمر بن عبد العزيز في غرفة في دمشق أمام الناس ليكون قريبا من المساكين والفقراء والأرامل، ثم استدعى زوجته فاطمة بنت الخلفاء وأخت الخلفاء وزوجة الخليفة، فقال لها: يا فاطمة، إني قد وليت أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كنت تريدين الله والدار الآخرة فسلمي حليك إلى بيت المال، فسلمي حليك إلى بيت المال، وإن كنت تريدين الدنيا فتعالي أمتعك وأسرحك سراحا جميلا، واذهبي إلى بيت أبيك. قالت: لا والله، الحياة حياتك والموت موتك. وسلمت حليها ومتاعها، فرفعها عمر إلى بيت مال المسلمين. ثم نام القيلولة، فأتاه ابنه الصالح عبد الملك فقال: يا أبتاه، تنام وقد وليت أمر أمة محمد فيهم الفقير والجائع والمسكين والأرملة كلهم يسألونك يوم القيامة. فبكى عمر واستيقظ ليدير شؤون الأمة. أما ابنه هذا فقد توفي قبل بلوغ العشرين. وحين ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عاش عيشة الفقراء، فكان يتأدم خبز الشعير في الزيت، وربما أفطر في الصباح بحفنة من الزبيب، ويقول لأطفاله: هذا خير من نار جهنم. أيها الناس، أول مرسوم اتخذه عمر بعد توليه الخلافة هو عزل الوزراء الخونة والظالمين الغاشمين. استدعاهم وقال لكل واحد منهم: أبعد عني يا ظالم، رأيتك تقول كذا وكذا وتفعل بالمسلمين كذا وكذا. ثم عين وزراءه وأمراءه من علماء المسلمين وصلحائهم، وكتب إلى علماء العالم الإسلامي رسالة. ولنا أن نتصور خارطة هذا العالم الذي تولى خلافته عمر. إنها تمتد من السند شرقا إلى الرباط غربا، ومن تركستان شمالا إلى جنوب أفريقيا جنوبا. كتب إلى العلماء في هذه الخارطة رسالة إلى من؟ إلى الحسن البصري ومطرف بن عبد الله بن الشخير وسالم بن عبد الله بن عمر، أن اكتبوا لي كتابا انصحوني وعظوني قبل أن ألقى الله ظالما. فكتبوا له رسائل تشيب منها الرؤوس. كتب الحسن: يا أمير المؤمنين، صم يومك لتفطر غدا. وقال سالم: يا أمير المؤمنين إنك آخر خليفة تولى وسوف تموت كما مات من قبلك، وخوفوه ووعدوه. ثم صعد عمر المنبر وأعلن سياسته الجديدة، وأتى بمولاه مزاحم وهو مولى أسود قوي البنية يخاف الله. قال يا مزاحم والله إني أحبك في الله أنت وزيري. قال ولم يا أمير المؤمنين؟ قال رأيتك يوما من الأيام تصلي وحدك في الصحراء صلاة الضحى لا يراك إلا الله، ورأيتك يا مزاحم تحب القرآن فكن معي. قال أنا معك. فاعتلى المنبر وكان بيده دفتر كتب فيه ما يحتاج، ووقف مزاحم بالسيف وبين يدي عمر بعض أمراء بني أمية ممن ظلموا الناس، جعلهم عمر في الصف الأول. قال عمر بن عبد العزيز: أولا هذا كتاب عبد الملك بن مروان بإقطاعية الأراضي لكم يا بني مروان، وقد صدق الله وكذب عبد الملك بن مروان. ثم قال: ائتني بصكوك بني أمية، فمزقها جميعا وقال: لا حق لكم في ديار المسلمين. قال له أحدهم: أعد علي أرضي وإلا لي ولك شعري، يتهدده بهجائه. قال عمر: والله إن لم تسكت ليأتيني مزاحم برأسك الآن. فسكت. ثم عمد عمر إلى جميع الصكوك التي بيده فمزقها في خطبة الجمعة لأنها صكوك بنيت على الظلم. ثم استدعى مهاجرا أحد وزرائه وقال: كن بجانبي، فإذا رأيتني ظلمت مسلما أو انتهكت عرضا أو شتمت مؤمنا فخذ بتلابي بثوبي وقل اتق الله يا عمر. فكان وزيره مهاجر يهزه دائما ويقول: اتق الله يا عمر. هذه سياسة عمر ابن عبد العزيز، هذه سياسة عمر رضي الله عنه. أما عبادته وزهده فمنها أنه إذا صلى العشاء دخل مصلاه فيستقبل القبلة ويجلس على البطحاء يمرغ وجهه في التراب ويبكي حتى الصباح، ولا ينام من الليل إلا قليلا. تقول زوجته فاطمة: والله ما كان ينام الليل، والله لقد اقتربت منه ليلة فوجدته ينتفض. قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما لي، توليت أمر أمة محمد، فيهم الضعيف المجهد والفقير المنكوب والمسكين الجائع والأرملة، ثم لا أبكي، سوف يسألني الله عنهم جميعا يوم القيامة فكيف أجيب. خرج يوما في نزهة فمر بحديقة من حدائق دمشق فوقف يبكي على سور الحديقة. قالوا: ما لك؟ قال: هذا نعيم منقطع، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ وكان كثيرا ما يقرأ: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال مكحول: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. وقال آخر: كان عمر إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله. وقال عطاء: كان عمر بن عبد العزيز يجمع في كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون كأن بين أيديهم جنازة. أما عدل عمر ابن عبد العزيز فتعجز عنه الكلمات ولا يحصيه العد. كان يصلي الجمعة فيقوم نوابه معهم دفاتر بأسماء الناس فيوزع الأعطيات على طلبة العلم واليتامى والمساكين والمرضى والأرامل. وقف يوما من الأيام فقال: والله لا أعلم ظالما إلا أنصفتكم منه، ولا يحول بيني وبين الظالم أحد حتى آخذ الحق منه ولو كان ابني. قال الناس: صدقت. قال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب أحدا في خلافته غير رجل واحد نال من معاوية فضربه ثلاثة أسواط، ولم يكن لعمر حراس يحرسونه، ولم يحترز في طعامه ولا شرابه. ولما قيل له: لو اتخذت حرسا، قال: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف شيئا دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. أيها الناس، الشعراء كثيرا ما يمدحون الخلفاء، ثم ينالون بقصيدة كاذبة خاطئة ينالون بها أموالا يحتاجها الفقراء والمساكين إلا الذين آمنوا منهم وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فما موقف عمر مما دحيه من الشعراء الذين يتكسبون بالمدح الكاذب ويتقربون بالإطراء المذموم؟ وقف عمر يوم عيد الفطر يستقبل المسلمين ويرحب بالمؤمنين، وإذا بكوكبة من الشعراء عند باب الغرفة يريدون الدخول كعادتهم مع الخلفاء قبله، فردهم جميعا إلا واحدا، فلما مدحه ببيتين قال عمر: اتق الله ولا تكذب في شعرك، فإن الله سوف يسألك عن هذا. قال: يا أمير المؤمنين أعطني. قال: ما وجدت للشعراء مكانا في كتاب الله، فإن كنت فقيرا أعطيناك لفقرك لا لشعرك. قال: أنا فقير. قال عمر: خذ من مالي لا من بيت مال المسلمين. فلما أخذ المال قال: والله لقد كان هذا المال أبرك مال رأيته في حياتي. كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز، كتب إليه: إن مدينتنا قد خربت، فإن رأيت أن تقطع لنا مالا نرمها به. فكتب إليه عمر: إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقِّ طرقها من الظلم، فإنه مرمتها والسلام. هذا الخليفة العادل، هذا الخليفة العادل الزاهد تغيرت حاله بعد الخلافة، فقد ضمر جسمه وأصبح وجهه أصفر شاحبا. يقول أحد العلماء: والله لقد رأيت عمر وهو وال على المدينة المنورة، فرأيته بضا أبيض سمينا، فلما ولي الخلافة رأيته يطوف وقد رفع الإحرام عن جنبه، ووالله لقد كنت أعد أضلاعه من الضعف والضمور من غير أن ألمسها. ولما قال له زياد المولى أحد علمائه قال له عن هذا التحول، قال عمر: لعلي تغيرت عليك. قال: إي والله. قال عمر: كيف بي لو رأيتني بعد دفني بثلاث ليال إذا طرحت في قبري وقطعت أكفاني وسار الدود على خدي وأكل عيني ووقع التراب على أنفي؟ والله لقد كنت أشد تغيرا مما ترى. ويحكم عبد العزيز ويحكم عمر بن عبد العزيز بعدله وإيمانه، يحكم الأمة سنتين فقط، لكنها عند الله أفضل من قرن. فالتاريخ يشهد لأناس حكموا قومهم عشرات السنين فلما ماتوا لعنتهم الشعوب وبشر بعضهم بعضا بهلاكهم. تولى عمر سنتين فأزال الظلم وفتح بابه وصدره وعينيه وقلبه ففتح الله عليه. ولكن سنة الله ماضية، والأجل لا يتأخر، وسكرات الموت لا ينجو منها أحد. تحضر عمر بن عبد العزيز سكرات الموت، فجمع أبناءه فلما رآهم بكى واستعبر ودمعت عيناه، ثم قال لهم: والله ما خلفت لكم من الدنيا شيئا، إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير ذلك فلن أعينكم بمالي على الفجور. تعالوا. فاقتربوا منه فقبلهم واحدا واحدا ودعا لهم بخير، ثم أمر عمر أبناءه بالخروج، فخرج أطفاله أمام عينيه ينظر إليهم ومع كل نظرة يخرج قطرات من الدمع، ثم قال: أدخلوا أمكم علي. فدخلت فودعها وسألها أن تتقي الله وأن تبقى على الزهد وعلى الفقر لتكون زوجته في الجنة. ثم قال: يا فاطمة، إني أرى نفرا ليسوا بجن ولا إنس، أظنهم الملائكة، فاخرجي. فخرجت زوجته وأغلقت الباب ودخلت الملائكة على عمر بن عبد العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومات عمر وفتحت زوجته الباب فوجدته في عالم الآخرة، فرحمك الله يا عمر ورضي الله عنك وجمعنا معك في الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله واسع الفضل والإحسان، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الرحيم الرحمن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه للإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن جيل محمد صلى الله عليه وسلم جيل عظيم القدر مفضل، هم الملأ الذين وضعوا أنفسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ويوجه، جيل مليء بالتضحيات والعلم والأدب، مليء بالزهد والجهاد، جيل انتهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا الجيل المصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تبعته أجيال ولكنها أقل منهم، وحينما نتحدث عن واحد من أبطالهم أو نطيل الحديث في سيرة عظيم من عظمائهم فليس الغرض هو التغني بأمجادهم وسرد سيرهم، بل الغرض من الحديث عن شيء من فضلائهم أن تنشد النفوس إلى رعيلها الأول فتقوى العزائم وتصحح المسارات ويعلم المسلم سيرة سلفه فيجعلهم له أسوة، يتربى بأخلاقهم ويتحلى بجميل صفاتهم، يرى من سيرهم كيف عاش عباد الرحمن، ويرى كيف فهموا الدنيا وكيف عاشوا الإيمان، يرى من بطولاتهم كيف تتواضع الأرض لهم ليزيلوا عروش الطغاة فيقصر القياصرة ويكسر الأكاسرة، يرى من صبرهم ومصابرتهم أن النصر مع الصبر، وأن الله ناصر من نصره ومعز من أعزه. يعلم المؤمن من تاريخ أمته سنة الله في خلقه فيزيد إيمانه وتعظم ثقته بربه ويجمل عنده الصبر. أيها الناس، ما سمعتم من السير هو قطرة من بحر هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وإلا فالتاريخ مليء بالعظماء وصفحاته تفيض بسير النبلاء، قواد جيوش وعلماء أجلاء وعباد وزهاد، والأمة بمثل هؤلاء ولود إلى قيام الساعة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أيها المؤمنون، يستقبل الناس هذه الأيام الإجازة الصيفية، عندها يكثر عند الأبناء والبنات يكثر وقت الفراغ، فالواجب التنبه لذلك واستغلاله بما يفيد، وحفظ الوقت هو في الحقيقة حفظ للعمر، ولن يحفظ المرء وقته إلا بالتنظيم وشغله بما يفيد في أمر الدين والدنيا. والشباب وخاصة الصغار إن لم يشغلوا أشغلوا، فما أجمل أن توجه هذه الطاقات للعمل سواء مع الأهل أو في المراكز الصيفية أو الدورات العلمية أو غيرها مما يشغل فراغهم وينمي قدراتهم ويهذب طاقاتهم. وإن صحب ذلك زيارات إلى مناطق أخرى من هذه البلاد فحسن، كمكة والمدينة أو الشمال أو الجنوب أو غيرها من الأسفار المباحة، حتى يلقي الأهل عنهم عناء الامتحانات ويروحوا عن أنفسهم بما أحل الله. ولكن يحسن التنبيه إلى أمور منها أن بعض الشباب يعد العدة للسفر إلى خارج البلاد، وقد يكون السفر إلى بلاد كافرة أجنبية أو عربية ولكنها لا تقيم شرع الله على عباده، فيكثر الفسق والمنكر في نواديها وفي أسواقها، وهؤلاء الشباب لا لحاجة سوى التنزه والتفسح وغالبا يكون الوازع الديني عندهم أقل من أن يعرض أحدهم عن الفتنة والافتتان. فالواجب التنبه لهؤلاء وتنبيههم خطر مثل هذه المخاطرات التي أهون ضرر فيها العدوى بالأمراض الجنسية إن زلت بهم قدم. هذا إذا علمنا أن الدول الأجنبية تستقطب السياح من الشباب العرب وتستقبلهم عادة في المطار فتيات تجرهم إلى الرذيلة، فأنى لهم أن يعتصموا وأنى لهم أن يسلموا. فالواجب على الجميع الوقوف معا في توعية الشباب وإظهار مخاطر هذه الأسفار لهم، والواجب على الشباب أنفسهم أن يتقوا الله ولا يعرضوا أنفسهم للفتنة، وأن يحفظوا أمر الله وحدوده فلا يعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعلى من أراد السياحة داخل هذه البلاد المباركة عليه أن يتقي الله في نفسه وفي محارمه، وأن يكون أسوة لغيره في الخير، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبتعد عن الإسراف والتبذير. فالمؤمن كالغيث حيثما وقع نفع. أيها الشباب، تكثر في هذه الإجازة الدروس العلمية وحلق الذكر، وهذه من رياض الجنة، فإذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ولا تضيعوا أعماركم، فإنما هي ساعة فاجعلوها طاعة. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين الذين شرح الله صدورهم للإسلام وجعلهم من حزبه وخاصته، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ علينا أمرنا وبلادنا، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم الجلساء الناصحين الذين يعينونهم على الحق، وأن يصلح شبابنا وبناتنا ويحفظهم ممن يريد إفساد أخلاقهم، وأن يقطع دابر من أراد إشاعة الفاحشة في أوساطهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
تقبلوا تحيات أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، هاتف رقم 413-0000، مع وعد بلقاء متجدد في إصدارات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.